الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 29 بعد 200 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس الثاني من كتاب الجنايات. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان عظم سفك الدماء. فأول ما يقضى عليه من حقوق الآدميين الدماء. وفي حديث: تدرون ما المفلس؟ فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته يؤخذ من سيئاتهم، ثم طرح عليه. ويجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى يوم القيامة في الصلاة. فالمراد في حق الله ما بين العبد وبين الله أول العبادات يقضى فيها الصلاة، وما بين العباد أنفسهم أول ما يقضى في الدماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وفي حديث ابن عباس: يؤتى بالرجل وأوداجه تشخب دما، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان، فيقول: فإنها ليست لفلان، اسحبوه إلى النار. والأدلة متكاثرة في تحريم القتل ومسبباته. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة، وقد اختلف في سماعه منه، وفي رواية أبي داود والنسائي: ومن خص عبده خصيناه. وصحح الحاكم هذه الزيادة. الحديث كما ترى ضعيف، والعمل عليه عند كثير من أهل العلم أن السيد يقتل بعبده إذا قتله متعمدا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقتل به، وهذا الذي يظهر. أولا، لأنه عبارة عن ملك له، وقد جلد بعضهم عبده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص فيه، وإنما أخبر أن من ضرب عبده حدا لم يأته أقيم عليه يوم القيامة. فكذلك من تعاطى قتل عبده كان ظالما غاشما عند الله عز وجل. يقول: من قتل عبده قتلناه، أي متعمدا، وقتلناه أي قصاصا. ومن جدع عبده جدعناه، أي قطع أنفه أو بعض أعضائه، كان بينهم القصاص. ومن خص عبده خصيناه، وهذا أيضا فيه نكارة من جهة أن السيد يخصى بعبده فيؤدي إلى قطع نسله. فالحديث ضعيف ومنكر، والله أعلم، على ما بيناه في كتابنا أحكام قتل النفس المعصومة. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقي، وقال الترمذي: إنه مضطرب. الحديث حسن بشواهده. فأخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه من طريق حجاج بن أرطى عن عمر بن شعيب به، وإسناده ضعيف. وتابعه ابن الأهيع عند أحمد وصرح بالتحديث وليس بشيء، فقد قال أبو حاتم لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئا، وتابعهما محمد بن عجلان، رواه ابن الجارود والبيهقي بإسناد حسن وفيه قصة، وهذا الإسناد ظاهره الحسن. وقد رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن عمر، فذكر قصة قتل الوالد لولده، وقضى عليه عمر بالدية ولم يقض بقتله، ولكن لم يذكر الحديث المرفوع، وذكر حديث ليس لقاتل شيء، أخرجه مالك وابن أبي شيبة وغيرهما. ولحديث عمر طريق أخرى، أخرجه أحمد بإسناد حسن عن مجاهد عن عمر فذكره، وإسناده ضعيف لأن مجاهدا لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الحاكم، وفي إسناده سعيد بن بشير وهو صالح في الشواهد، فالحديث حسن بمجموع هذه الطرق، وقد صححه العلامة الألباني في الإرواء. وجمهور أهل العلم على العمل بهذا الحديث أن الوالد لا يقاد بولده، وذهب الإمام مالك إلى أنه إن تعمد ذبحه أو فعل مثل هذه الأمور العظيمة أنه يقتل به، والذي يظهر أنه إن قتل به فيقتل تعزيرا، وأما أن يقاد الوالد بولده فلا، والله أعلم. قال عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنهما هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرى النسمة إلا فهما يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي رضي الله عنه، وقال فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، وصححه الحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن القصاص يقع بين المسلمين في الدماء وغيرهم، وهو حجة لكثير من أهل العلم ممن ذهب إلى أن الحر يقتل بالعبد، والعبد يقتل بالحر، والرجل يقتل بالمرأة، والمرأة تقتل بالرجل، حتى أن الرجل يقتل بزوجته وتقتل المرأة بزوجها، وهذا في قتل العمد جميعه، وأما قتل الخطأ فلا قصاص فيه على ما يأتي إن شاء الله تعالى. عن أبي جحيفة هو وهب بن عبد الله السوائي قال قلت لعلي رضي الله عنه، وهو ابن أبي طالب أبي الحسن والحسين وكان يكنى بأبي تراب، هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ وذلك لما أشيع من قبل الغلاة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن عنده يعني ما اختصه به النبي صلى الله عليه وسلم من الوصايا وغيرها، حتى سئلت عائشة رضي الله عنها هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بشيء؟ قالت ما أوصى بشيء، إنما أوصى بكتاب الله. قال لا، وهذا جواب من علي رضي الله عنه، وهو رد على الرافضة الذين يزعمون أنه هناك قرآن يسمى قرآن فاطمة، وكذلك كتاب يسمى كتاب الجفر، فيه علم ما مضى وعلم ما يأتي. قال والذي فلق الحب وبرأ النسم أقسم بالله بغير استحلاف، وكان كثيرا ما يقسم رضي الله عنه بهذا الأمر، لأن الذي فلق الحب هو الله، وبرأ النسم ودرأها وخلقها هو الله، إلا فهما يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن. يقول ما عندنا شيء إلا ما أعطانا الله من الفهم، نفهم به مراده ونفهم كذلك سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان أن وحي الله عز وجل للناس عامة، ليس مخصوصا بفئة دون فئة ولا طائفة دون طائفة. ومعنى إلا فمن يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن أيضا والسنة، لأن السنة من الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما في هذه الصحيفة. أيوة عندنا شيء كتبه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصحيفة. وفي هذا جواز كتابة العلم وكتابة الحديث. وأما حديث لا تكتبوا عني غير القرآن فقد أعله بعضهم، وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ. قال قلت وما في هذه الصحيفة؟ فيه السؤال عما يشكل، وفيه طلب العلم. قال العقل أي الديات وما يتعلق بها، وسميت بالعقل لأنها تضاف إلى العاقلة، لا سيما دية الخطأ تضاف إلى العاقلة ويؤديها العاقلة وهم قرابة الرجل دون القاتل. قال: وفكاك الأسير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكوا العاني، أمر بفكاك الأسير وأمر بإطعامه، لا سيما إذا كان المأسور مسلما توجب على المسلمين وجوبا كفائيا أن يفادوه وأن يخرجوه من بين ظهراني الكفار. ولا يقتل مسلم بكافر، وعلى هذا جماهير أهل العلم، وخالف فيه أبو حنيفة ومن إليه. وقد قتل مسلم يهوديا في عهد الدولة العباسية، فقضى أبو يوسف القاضي يعقوب صاحب أبي حنيفة بقتل المسلم، فعند ذلك قام الشعراء وأتوا بأبيات يحثون المسلمين على عدم الرضا بهذا الحكم المخالف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيح، وكان مما كتبه بعضهم على باب أمير المؤمنين: يا قاتل المسلم بالكافر، جرت وما العادل كالجائر، قولوا لبغداد ومن حولها من فقهاء الناس أو حاضري، قد جار في الحكم أبو يوسف إذ يقتل المسلم بالكافر. فأصبح الناس يتحدثون، فبلغ ذلك أمير المؤمنين فأرسل إليه، فتراجع عن الحكم، لا تراجع عن المذهب الذي هو عليه، ولكن طعن في عدالة الشهود. والصحيح في هذه المسألة أنه لو ثبت يقينا أن المسلم قتل كافرا يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ذميا أو مستأمنا أنه لا يقتل به حدا، لكن لولي الأمر المسلم أن يقتله تعزيرا إذا كان في قتله مصلحة للمسلمين، كأن يكون قد قتله قيلة بحيث مكر به وخدعه، أو يكون في تعديه ضرر على الإسلام والمسلمين، لا سيما مع ضعف الدول الآن. وذلك لأن المسلم دمه أعظم من دم الكافر، ودم الكافر لا عبرة به، إلا أنه في هذه الحال فيه الدية، إن كان قد قتل وهو ذميا أو مستأمنا فيه الدية. وسيأتي الدية أنها نصف دية المسلم، سيأتي الدية على أنها نصف دية المسلم. قوله: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهذه اللفظة استدل بها جمهور العلماء على أن من قتل المرأة أو العبد أو كذلك الولد أو غير ذلك مما هو إليه يقتل، والجمهور يذهبون إلى عدم قتل الوالد بولده، إنما استطردنا في الأمر. فالشاهد أنهم يقولون تتكافأ دماؤهم، فلو قتل المستقيم العاصي قتل به، وإذا قتل الحر عبد غيره قتل به، وإذا قتل الرجل العاقل مجنونا متعمدا قتل به، وإذا قتل زوجته أو زوجة غيره قتل بها. فالمؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، بمعنى أنه لو أمن بعضهم لزم الأمان جميع المسلمين. وقد جاءت أم هاني رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، إن ابن أمي علي بن أبي طالب زعم أنه سيقتل فلانا وقد أجرته. قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. فلا يجوز خفض ذمة المسلمين، وهم يد على من سواهم، أي أن المسلمين يد على من سواهم، فيجب أن يتعاونوا على البر والتقوى في دفع الصائل عن بعضهم وفي رفع الشرور عن بعضهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. فلا بد أن يكون معه بالحق. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: قد تكفه عن الشر فذلك نصره. ولا يقتل مؤمن بكافر، تقدم بيانه. ولا ذو عهد في عهده، لا يجوز أن يقتل ذو العهد ما دام معاهدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا في غير كنهه فقد حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، إلا إذا أخفر عهده. فلولي الأمر المسلم أن يقتله، كأن سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو كذلك خالف ما عوهد وعقد عليه. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها: من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان قتل الرجل بالمرأة، وعليه بواب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وأيضا قتل الكبير بالصغير، وعليه بوب أيضا، ومنه يؤخذ أيضا قتل المرأة بالرجل، وهذا محل إجماع كما نقله ابن المنذر رحمه الله. قال: أن جارية، والجارية يطلق على صغيرة السن، وربما يطلق على الكبيرة الأمة، وجد رأسها قد رض بين حجرين، أي قتلت برض الرأس، بحيث توضع فتضرب بحجرين، أو يسقط عليها حجرين، بحيث حجر منها هنا وحجر منها هنا، حتى يؤدي إلى تهشيم رأسها وإلى كسره. فسألوها: أي وفيها بعض رمق؟ من صنع بك هذا؟ فلان، فأشارت: لا، فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها. وفيه العمل باللوث، هذا أصبح لوثا، فيؤخذ الرجل ويقرر بجريرته، فإن اعترف على نفسه بالقتل العمد قيد بها، وإن لم يعترف لزمته الدية لوجود اللوث. وإن أقسم أهلها، أقسم 50 من أهلها على قتله لها، تعين قتله على ما يأتي معنا في أبواب القسامة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وفيه الأخذ بإقرار القاتل، وهو سيد الأدلة كما يقولون. الإقرار سيد الأدلة. والقتل يثبت بثلاث أمور: الأول الإقرار وهو أعلاها، الثاني البينة، الثالث القسامة، ويأتي حكمها في بابه إن شاء الله سبحانه وتعالى. والسبب الذي جعلهم يقبلون قول المرأة في مثل هذا الحال، لأن الإنسان في حال الوفاة يكون بعيد عن الظلم ومتنزه عنه، بخلاف ما لو كان حيا ربما رمى بعضهم. فأومأت برأسها، فيه العمل بالإشارة إذا أفادت. فأخذ اليهودي فأقر، أي اعترف. ولولي الأمر أن يباحثه حتى يعترف، وهل يجوز له أن يؤدبه بالضرب ونحوه؟ إن احتاج إلى بعض تأديب فلا حرج، أما استخدام ما يسمى بالتعذيب الكهربائي أو كذلك العذاب الذي يشد على النفس فلا يستخدم، وإنما يؤدب بما يخرج منه الاعتراف. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. استدل العلماء بهذا على أن من قتل غيره، أن من قتل آخر بآلة قتل بها، واختلفوا في مسألة اللواط، إذا قتله باللواط أو قتله بشيء في دبره. والصحيح أن مثل هذه الأفعال القبيحة لو تركت أحسن وأفضل، مع أنه قد قال بها بعض أهل العلم. وكذلك لو حرقه، جاء في بعضها أنه لو حرقه حرقناه، لكن قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار، وكذلك نهى عن المثلة. فذهب بعضهم إلى أن هذا الحديث منسوخ بحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، وذهب بعضهم إلى أنه ليس بمنسوخ، وأن القاتل يقتل بما قتل به، وينظر إلى المصلحة الشرعية. إن كانت المصلحة في إقامة الحد بما قتل به زجرا لغيره وتبشيعا لفعله فلا حرج، مع ترك ما تقدم ذكره من الأفعال القبيحة المخالفة للمروءة والمخالفة للدين. قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا، رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. الله أعلم، أهدره إما أنه كان صائلا عليه، أو أما أنه لم يكن له شيء ففداه من بيت مال المسلمين، وإلا فإن دماء المسلمين لا تهدر، سواء كانت الجراحات بين الأغنياء أو كانت الجراحات بين الفقراء، بل تجري فيها كذلك القصاص، كما قال الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والجراح قصاص. والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.